قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، كان حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. قوله وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم أمر فيه بعض الإشكال. هرقل كان ينظر في النجوم ومن ثم يتأتى إليه بعض العلم قد يكون صادقا وأغلبه كذب فيبني على ما يراه، فكيف كان حزاء ينظر في النجوم؟ ومعلوم عندنا في الإسلام، معلوم عندنا في الإسلام أن النجوم إنما هي لثلاثة أشياء، أعني إنما هي فيما يعنينا نحن البشر لثلاثة أشياء، من ابتغى غيرها فقد ضل. الشيء الأول أننا نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والشيء الثاني أنها زينة للسماء الدنيا، كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالنجوم والكواكب بها تزين السماء الدنيا، وكذلك بها نهتدي في ظلمات البر والبحر. والشيء الثالث أنها رجوم للشياطين، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه الثلاثة أشياء التي للنجوم والتي تستفاد من النجوم: أنها رجوم للشياطين، أنها زينة للسماء الدنيا، أننا نهتدي بها في ظلمات البر والبحر. ولذا قال عدد من سلفنا الصالح كقتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله، وهو من كبار مفسري التابعين ومن مفسري التابعين المشهورين، قال: من ابتغى وراء هذه الثلاث للنجوم فقد أخطأ. وأيضا عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فكيف ذلك من أتى كاهنا أو عرافا في رواية مطلقة دون كلمة فصدقه؟ من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهناك رواية أخرى لكن في سندها مقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن يقال هنا إن هرقل كان حزاء ينظر في النجوم؟ أولا قائله ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمستبعد أن يكون هذا من هرقل، فقد كان ينظر في النجوم، لكن الإشكال الوارد كيف رأى في النجوم أن ملك الختان قد ظهر وأن ملك هذه الأمة سيكون في هذه الأزمان؟ هذا وجه الاستشكال. فأجاب عليه بعض العلماء بأجوبة، منها أن هذا الأمر، أمر التنجيم، كان شائعا في الجاهلية وكان منتشرا، وكانت الشياطين تتلصص بصورة كبيرة وتتجسس على السماء بصورة كبيرة إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت الحراسة على السماء كما قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الجن وحكايته عن نفسها، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبلها، وأن لمسنا السماء أي تحسسنا السماء وأقبلنا صوب السماء الدنيا كي يستمعون إلى الملائكة وهم يتحدثون بالأمر الذي سيقضيه الله عز وجل. ففي الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي إذا قضى الله الأمر في السماء الملائكة تضرب بأجنحتها فضربها يحدث صوتا كأنك تضرب بسلسلة من حديد على حجر، فالصفوان الحجر. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي استسلاما لقوله وخضوعا لقوله وسمعا وطاعة لقوله، فأحدث هذا الضرب بأجنحتها صوتا كالصوت الذي تحدثه السلسلة إذا ضرب بها على حجر أملس. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فيقول أهل كل سماء للتي قبلها أو للتي تليها ماذا قال ربكم، فيقولون الحق وهو العلي الكبير، يقولون الحق وهو العلي الكبير، فيتناقل الخبر حتى يصل إلى الملائكة الذين هم في السماء الدنيا فيتحدثون بالأمر الذي قضاه والأمر الذي قدره. وهنالك شياطين كانت في الجاهلية تتجسس وتتحسس السماء وتقترب حتى تستمع إلى الملائكة وهم يتحدثون في العنان في السماء، فيخطفون الكلمة التي يسمعونها من الملائكة وينزلون بها بسرعة يلقونها على فم الساحر أو فم الكاهن. فلما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ شددت الحراسة على السماء، شددت الحراسة على السماء، فأصبح من يستمع يجد له شهابا رصدا، أي شهابا يرصده يحرقه، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت تلك الحراسة على السماء تجديدا شديدا، قالت الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع أي نتسمع إلى الملائكة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما بعث النبي شددت الحراسة كما قال تعالى أيضا في سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، أي الكلمة خطفها من الملائكة وجاء يلقيها على لسان الكاهن فأتبعه شهاب ثاقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فربما احترق الجني قبل أن يلقي الكلمة على لسان الكاهن أو الساحر، وربما احترق بعدها، فإذا أخذها الكاهن والساحر كذب معها 100 كذبة، فإذا جاء وكذب يقول ألم أخبركم أنه سيحدث في يوم كذا وكذا كذا وكذا وقد كان، فيصدق بسبب تلك الكلمة التي هي صدق، فلكنها كلمة من وسط مئة كلمة، من وسط مئة كلمة. الحاصل أن هرقل كان حزاء ينظر، كان حزاء ينظر في النجوم، فرأى على طريقة الكهان، ولأمر يريده الله، لأمر يريده الله، لأمر يريده الله، رأى أن ملك الختان قد ظهر، وأن هذه الأمة ستملك، أعني الأمة التي يختتن أهلها وهي أمة العرب. هكذا قال بعض العلماء. قال آخرون في سبب ذلك، قال آخرون من أهل العلم في سبب ذلك، إن أنباء خروج النبي صلى الله عليه وسلم قد تكاثرت وتنامت، تكاثرت وانتشرت قبيل مبعثه. دل على ذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما كان عند آخر قسيس في رحلة تجواله من بلدة إلى بلدة، قال له القسيس: وهذا زمن قد أظلنا فيه خروج نبي، فأذهب إلى المدينة فإنه سيأتي إلى المدينة، وهذا بالأخبار المتقدمة في الكتب السابقة. وأيضا كانت اليهود بالمدينة تستفتح بالذين، تستفتح على الذين كفروا، كان يهود المدينة يستفتحون على الأوس والخزرج إذا آذاهم الأوسيون وإذا آذاهم الخزرجيون. قبل مبعث النبي يقولون: سيخرج نبي فنتبعوه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد وثمود، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ومن قبل كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الحاصل من ذلك كله أن الأخبار كانت منتشرة ومتكاثرة ومتنامية، كلها أخبار تخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت وذاك الزمان، أخبار أخذت من التوراة، أخرى أخذت من الإنجيل، أخرى أخذت من الانتشار الذي كانت الجن تنتشره، وكل ذلك بإذن الله. كان الأمر بخروج النبي أصبح مأخوذا من عدة جهات، حتى المبطلون الذين هم المنجمون أظهر الله على أيديهم أن النبي سيبعث ويخرج في هذه الأيام. فهذا كأنه مقصد البخاري من إيراد هذا الحديث في كتابه بدء الوحي، أن الأخبار تنامت وتكاثرت بخروج النبي، حتى إن المنجمين المبطلين أخبروا أيضا بأن النبي سيخرج، ورأى هرقل شيئا من ذلك. أما الآن وفي شريعتنا وبعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكما سمعتم عن النبي من قوله، كما سمعتم عن النبي من قوله: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فممنوع ثم ممنوع ثم ممنوع ثم ممنوع الإتيان إلى الكهان والإتيان إلى المشعوذين، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، وما كان يصدر من الجن قد قل إلى القليل القليل القليل، وهو تصنتهم إلى السماء الدنيا واختلاسهم الأخبار وإلقاؤها على فم السحرة أو الكهان. قد قالوا ما قد سمعتم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أرجو إلى الحديث: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه، أي سألوه: ما بالنا نراك؟ هيئتك مستنكرة وأنت خبيث النفس، لست بمنشرح الصدر، إنما أنت متبرم ومتضايق، لما نراك على هذا النحو؟ فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ هرقل يسأل من الذي يختتن، لأن الذين يختتنون سيظهر أمرهم أي سيغلبون غيرهم. فهذا قوله إني رأيت ملك الختان قد ظهر، فيعني بهذا أن الذين يختتنون سيقوى أمرهم وتقوى شوكتهم وسيغلبون غيرهم. قالوا أي قال له البطارقة والأساقفة ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، أي إن الذين يختتنون هم اليهود فلا يهمنك شأنهم. هذا يفيد أن اليهود يختتنون، أما النصارى فلا يختتنون. وعن الختان وأحكامه، وفي الختان وأحكامه أقوال إن شاء الله تبسط في أماكنها، ولكن عموما الختان معلوم أنه واجب على أهل الإسلام وعلامة عليهم، والخليل إبراهيم عليه السلام كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، قيل القدوم مكان، وقيل القول الآخر وهو الأشهر والأظهر إن القدوم آلة النجار المعروفة. اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، فالختان من الفطرة، وقد اختتن الخليل إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفطرة الختان. وهذا بعمومه يشمل الرجال كما يشمل النساء. هذا وقد ورد في هذا الصدد حديث آخر لإثباته، وهو حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فعندنا الآن دليل يتلوه دليل يتلوه دليل. الأول اختتان الخليل إبراهيم عليه السلام، الثاني اختتان العرب كما في الحديث هنا، ومفاده أن العرب كانوا يختتنون، الثالث أن النبي قال الفطرة 5 وذكر منها الختان، الرابع وهو بعمومه مع الثالث يشهدان لأن النساء يختتن أيضا، وهو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هناك أحاديث أخرى ضعيفة، منها حديث الختان سنة مكرمة للرجال سنة للنساء، أو العكس الختان سنة للنساء مكرمة للرجال، لكنه لا يثبت ولا يصح. وفي البخاري ما يشعر بأن الختان كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قتل وحش بن حرب لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فوحشي يحكي قصة قتله لحمزة إذ رماه بسهم عن بعد، فيقول في مقدمات القصة وطلائع غزوة أحد قال خرج رجل يقال له سباع، سباع أمه اسمها أم أنمار، خرج سباع ابن أم أنمار وهو كان كافرا، خرج يقول يا أصحاب محمد هل من مبارز هل من مبارز، فخرج إليه حمزة رضي الله تعالى عنه فقال له يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله، ثم انقض عليه حمزة فكان كأمس الذاهب، أن حمزة انقض عليه فقتله في الحال، فلم يكن لسباع ذكر بعد ذلك. فالشاهد من قوله يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، فهذا دليل على أن تقطيع البذور وهو الختان للنساء كان موجودا في تلك الأزمنة، كان موجودا في تلك الأزمنة. وثم خبر آخر حسنه بعض أهل الفضل لكن أراه ضعيفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة خافضة، أي امرأة تختن، إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، أي لا تجوري أثناء الختان، إنما فقط شيئا يسيرا، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، أن الزوج يرغب في ذلك، لا يرغب الزوج في الاستئصال بالكلية، ولا يرغب كذلك في الترك بالكلية. هكذا، وهذا هو الوارد إجمالا في هذه المسألة، والله أعلم. أما عن أقوال العلماء في مسألة الختان للرجال فعلى الوجوب على الصحيح من أقوالهم، أما في شأن النساء فإن الأمر دائر بين الاستحباب والإباحة، وقد يصل إلى الكراهية إذا كان يضر بالمرأة، بل قد يصل إلى المنع والتحريم إذا كان يضر بها. فهذه الأقوال في الختان، فيظهر ويبدو أن أمر الختان ينظر فيه إلى شأن المرأة، إن رأت الطبيبة أو الخافضة أنها تحتاج إلى ختان فعلت، وإلا تركت، بحسب ما يستدعي الحال وبحسب ما يقتضيه المقام، والله أعلم. الحاصل أننا نرجع إلى قول هرقل لما قال: فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا هم منك شأنهم، أي لا تلتفت إليهم فهم قلة. فهكذا كان اليهود مبغضون مبغوضون منذ القدم، مبغضون مبغوضون حتى عند النصارى. قالت البطارقة والأساقفة والقساوسة لهرقل: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك، أي اكتب إلى الأمراء الذين أمرتهم على مدائن ملكك، فيقتلوا من فيهم من اليهود. هكذا يريدون من هرقل خوفا على ملكه من الإزالة المتوقعة أن يأمر الأمراء على المدن على مدائن الملك أن يقتلوا كل يهودي، هكذا لمجرد أنهم رأوا هرقل خبيث النفس لهذه الفعلة التي رآها، ويكونه رأى أن ملك الختان قد ظهر. قال: فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان. ملك غسان، غسان كانت بمثابة الولايات الضعيفة التي تتقوى بالرومانيين. إذا ملك غسان يرسل رسالة إلى هرقل يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ملك غسان أرسل إلى هرقل رسالة يخبره فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه. ملك غسان أرسل لهرقل رسالة بهذا المضمون، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. وانظروا لا تعني النظر بالعين في كل الأحوال، فانظروا أحيانا تأتي بمعنى فاعلموا، فلا يتصور أنهم يذهبوا إلى الرسول في مدينته أو في مكة ينظرون إليه هل هو مختتن أو لا بأعينهم، إذ النبي وخاصة بعد مبعثه بل وقبل المبعث كذلك كان حريصا أشد الحرص على ألا تنكشف عورته، وكيف يسمح بذلك ورب العزة يقول: يا بني آدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ويقول ربي سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ليريهما سوآتهما. فكان من العقوبات أن السوآت ترى، فعياذا بالله من التكشف، عياذا بالله من التعري. إن النبي قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وكذا قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، قالوا حافظون لها من الزنا، حافظون لها من فعل قوم لوط، حافظون لها من رؤية الآخرين لها. وفي الحديث يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. ولهذه الجزئية الأخيرة فقه ففيها أحاديث أخر، وبالله التوفيق. فقوله اذهبوا فانظروا أي يعلموا، اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، يعني أن هرقل كلف من يذهب إلى الرسول ويعلم أرسول الله صلى الله عليه وسلم مختتن أم ليس بمختتن، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فكان العرب آنذاك يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، أي أن أمة محمد الأمة الأمية الأمة التي يسمونها الآن الأمة العربية أمة العرب أمة الإسلام، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. هذا والفت النظر وما دام قد ذكر اسم الأمة العربية فيقول لا بأس أن يكون هناك تسمية للأمة العربية، لكن الذم أشد الذم لمن جعلوا الأمة العربية شعارا يفرقون به، شعارا يفرقون به بين أمة الإسلام وبين العرب، فجعلوا الأمة العربية نعرة جاهلية يفرقون بها بين المسلمين العرب والمسلمين الباكستانيين والهنود والبربر ونحو ذلك. وإنما الأمة الإسلامية أعظم، وإنما جعلنا شعوبا وقبائل لمجرد التعارف. وثم كتاب للعلامة الراحل الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في نقد الأمة العربية، أي نقد اسم الأمة العربية، ذلكم الذي فرق بين أمة محمد، أعني هذا الاسم والإصطلاح كان سببا في التفرقة بين المسلم الإنجليزي والمسلم الباكستاني والمسلم العربي، وأصبح النصراني العربي يفضل عندهم على المسلم الباكستاني، وهذا من النكد وهذا من الشؤم أن يفضل كافر على مسلم. فأقول مستعينا بالله إن أي اصطلاح من شأنه أن يمزق أمة محمد اصطلاح مذموم. وإذا كان الشيخ رحمه الله ألف كتابا في نقد ما أسموه القومية العربية، فلأن يؤلف كتاب في نقد القوميات التي أضيق حدودا وأشد أدعى للتفرقة بين الأمة المسلمة، تلك الأمم التي الدول التي رفعت شعارات تمزق بها أمة محمد ويفرق بين المسلم المغربي والمسلم الجزائري والمسلم المصري والمسلم السعودي والمسلم العراقي تحت هذه الشعارات التي صدرت والنعرات الوطنية التي صدرت، هذا جدير بأن يذم وجدير بأن يفند أشد تفنيد. أرجع فأقول وسأله عن العربي فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، أي كان مساويا لهرقل في العلم، يعني يستشيره في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله لو سمحت عندي سؤال.
هاتي.
لي صديق اقترب من زوجته بده يعني ينام معها، فمنعته هي، فحلف عليها بالحرام، قال لها انه تحرمي علي وكل ما حرمت علي كل ما حليتي تحرمي. الو
ايوه نعم اسمعك.
قال لها انه كل ما حليتي تحرمي.
الذي اختاره من هذا
وجامعها هو وحبلت كمان منه.
الذي اختاره من هذا ان هذا ليس بطلاق واقع، لان التحريم كفارته كفارة يمين، وهذا لقول الله جل ذكره يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله سميع عليم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد فرض الله لكم أوجب الله عليكم إذا أردتم التحلل من اليمين ما تتحللون به من أيمانكم. وهذا المفروض فسر في قوله تعالى في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالتحريم في آية التحريم للعلماء في قولان، أحدهما أنه يكفر كفارة يمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم. فهذا القول الأول أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين وليست بمحتسبة تطليقة. والقول الثاني أنه لا شيء عليه من الأصل، ووجهوا هذه الآية بأن النبي كان قد حلف، وذلك لما ورد في حديث أو في قصة دخول النبي على زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان يكثر المكس عندها فتسقيه عسلا، كان النبي عليه صلوات الله وسلامه يكثر المكس عندها فتسقيه عسلا، فخرج على حفصة فقالت له أكلت مغافير؟ قال لا لكني شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت وقد حلفت. فقال فريق من العلماء إن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لأن النبي كان قد أقسم، فعلى ذلك إجمالي القول وتلخيصه أن من العلماء من قال يكفر كفارة يمين وليست بمحسوبة تطليقة، والقول الثاني أن هذا من لغو الكلام ولا شيء فيه من الأصل، والأحوط أن يكفر كفارة يمين. هذا وثمة أقوال أخرى في هذا الصدد ولا دليل عليها والله أعلم. فجواب صنيعك أنه يكفر كفارة يمين ولا تحتسب تطليقة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا مولانا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك ربنا يبارك
وفيك
فيك.
وفيك بارك الله تفضل.
ويجزيك كل خير.
ولك بمثل.
عندي شوية أسئلة بس مجموعة أسئلة ربنا يبارك فيك.
هات والله المستعان.
اللهم آمين. السؤال الأول أن هل يجوز الدعاء في جلسة استراحة شيخنا؟
في جلسة الاستراحة؟
أيوة في يوم الجمعة.
جلسة بين الخطبتين.
أيوة.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل يجوز إذا مات إنسان ولم يصله الإسلام فما حكمه؟ السؤال الثالث امرأة متزوجة وعندها أولاد ولها مال خاص بها ومات زوجها. متزوجة ومات زوجها وعندها أولاد ولها مال خاص بها وتريد أن تتزوج، فهل لا تأخذ من هذا المال أم لأولادها الحق في هذا المال؟
مالها الخاص بها؟
أيوة لها مال خاص بها، جماعته خاص بها،
خاص بها تنفق كيف تشاء منه.
يعني ليس لأولادها حق في هذا المال؟
لا هو مالها الخاص. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. بارك شيخنا ربنا
يحفظك. انتهيت؟ أقول بالله التوفيق عن الدعاء في الجلسة التي بين الخطبتين يوم الجمعة لا مانع منه، ومن العلماء من قوى أمره إذ قد ذهب إلى أن الساعة التي تستجاب فيها الدعوات يوم الجمعة على رأي بعض العلماء، وقد ورد بها حديث ضعيف معلول، أنها بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة. فهذا قول من الأقوال التي ذكرها العلماء في هذا الصدد، وإن كانت هناك أقوال أخرى بأنها الساعة التي بعد العصر عذرا، أو الساعة التي آخر ساعة من يوم الجمعة، ولا يثبت في تحديد هذه الساعة متى هي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال علماء. على كل من العلماء من استظهر أيضا مستأنسا بقول النبي في صلاة العيد خطبة العيد لما أمر الحيض بالخروج، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: ففي الاجتماع دعوة، في الاجتماع آية، وإن كانت متفرقة في مواطن التفرقة. كذا قال البعض، فالأمر واسع في ذلك والله أعلم. أما من مات ولم يصله الإسلام فإن ربي سبحانه ما أحد إلى أحب إليه العذر من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فعلق التعذيب هنا على سماعه لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلله الأمر من قبل ومن بعد، وهذه أدلة ذكرت لعل الله أن يرحم بها هؤلاء والعلم عنده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
كنت عايز أسأل حضرتك على في أخ يعني التزم فحصل مشاكل بينه وبين زوجته، المهم إن هم يعني تركوا بعض. في له ثلاث أولاد يعني بنتين ولد. الولاد دول بعدوا عنه طبعا بعد حصل طلاق يعني، فبعدوا عنه مبقوش على المنهج يعني، هو على المنهج بس زوجته يعني كانت بعيد شوي. فهل يعني درجة مسؤوليته عن الأولاد دي وهم بعيد، هو مش يعني مش متحكم دلوقتي في يعني مش بالدرجة اللي هي درجة التربية يعني.
كم أعمارهم؟
نعم،
كم أعمارهم؟
أعمارهم 17 و15 و11. فهم يعني بعيد، وهو قلقان طبعا لان هم اولاده. هل مسؤوليته قدام ربنا تبقى يعني درجتها ايه؟ لان هو طبعا يعني نفسه ان هم يكونوا عن المنهج بس ما فيش الوقت ولا السمع، لان هو يعني هي طبعا يعني زوجته مع عائلتها والعيله يعني يمكن بعيد سن. فهل هو يبقى مسؤول؟
الاولاد مع من؟
نعم،
الاولاد مع من؟
مع الام طبعا،
جبرا اجبارا الام
وخلاته بالحضانه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذا كان قد أجبر على أن يسلب منه ولده وبلغ ما استطاع للإتيان بولده وعجز فالإثم ليس عليه. ثم إن أمر بلوغ من بلغ انتهت المسؤولية من على الوالد ببلوغ البنت وبلوغ الولد. نعم عليه أن يذكر، عليه أن ينصح، عليه أن يوجه، لكن كمسؤولية كبرى إنما هي على الولد الذي لم يبلغ. فإذا كان قد حيل بينه وبين ولده فربي لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا نأمره بالمعاشرة أو بمعايشة امرأة غوية غير مستقيمة فقد تضره في دينه هو، وقد تنشز عليه، وقد يحصل بينهما ما لم تحمد عواقبه والله أعلم. فيجتهد في النصح، يجتهد في التذكير، يجتهد في تقديم المعروف لأبنائه وبناته، وما وراء ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم لي لفتة إلى كلمة التزم. كلمة التزم والأخ الملتزم والأخت الملتزمة اصطلاح غريب لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا في الكتاب العزيز استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. في سنة النبي قل آمنت بالله ثم استقم. في سنة النبي إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فذي الاصطلاحات، اصطلاح الاستقامة، اصطلاح الصلاح، اصطلاح الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أولى من الاصطلاحات المحدثة. التزم، ملتزم، ملتزمة، هذه اصطلاحات، وإن كان بالإمكان إيجاد تخريج لها، لكن اتباع الاصطلاحات الواردة في الوحيين كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أولى من تلك الاصطلاحات المحدثة. ثم أستطرد قائلا إن الاصطلاحات الجديدة كاصطلاح المجتمع واصطلاح الإنسانية واصطلاح الشعب إذ يقولون باسم الشعب، وإن كان الشعب له مدلول في الكتاب جعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا، لكن بالتوصيف الذي وضع له الآن الشعب الفلاني وباسم الشعب إلى غير ذلك من الاصطلاحات ينبغي أن تقود قدر الاستطاعة ونستبدلها باصطلاحات من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ الأحكام ماخذها الحقيقية. ككلمة الصهيونية أيضا لفت النظر مرارا على أننا إذا قلنا عن اليهود الصهاينة لا نستطيع أن ننزل حكما من الكتاب العزيز على اسم الصهاينة، لكن إذا وسمت اليهودي بأنه يهودي في هذه الحال ستقرأ آيات القرآن تعرف من تخاطب، تعرف على من تتنزل. كذلك إطلاق المسيح على النصراني إطلاق خاطئ وإطلاق لا يجوز ولا يسوغ ولا أراه يحل، لأن معنى قولي في فلان إنه مسيحي أي أنه على دين المسيح عيسى، والمسيح عيسى مسلم، لم يقل يوما إني أنا الله، ولم يقل يوما إني أنا ابن الله، ولم يقل يوما إني ثالث ثلاثة. فإذا كان شخص يدعي أن عيسى ابنا لله فليس على نهج عيسى وليس بمسيحي. إن ربي عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالحاصل أن اسمه الحقيقي النصارى، إذ الله قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، إذ النبي قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ولم نجد في كتاب الله اسم المسيحي، ولم نجد في سنة رسول الله اسم المسيحي. فظلم للمسيح عيسى أن ننسب إليه من يقول إن عيسى هو الله. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي 5 أسئلة يا سيد.
الله المستعان، تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم المساحيق التي تضعها النساء على وجوههن؟ السؤال الثاني، هل يجوز استخدام الرموش الصناعية في أي مناسبة ولا يفقد بها الغش؟ وهل هذا من الوصف؟ السؤال الثالث، ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟ أو لسه الرابع يا شيخ؟
لا لا، في مزيد؟
نعم.
سمعته، الحمد لله.
أكمل؟
أكملي.
طيب، ما حكم خروج المرأة للترفيه والشراب بعد حاجتها؟
خروج المرأة ماذا؟
خروج المرأة للترفيه. يعني
لماذا؟
للترفيه.
للترفيه؟
والشراب بعد حاجتها. نعم. السؤال الخامس، ما حكم استخدام الصبغة السوداء للشعر وحكم لبس طرحة فستان الزفاف؟ وهل هذا فيه تشبه بالنصارى؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما استخدام المرأة المساحيق على وجهها في بيتها أو لزوجها فلا أرى من ذلك مانعا، أما إذا كانت مضرة فتمنع للضرر، لكن إذا لم تكن مضرة ولا تتبرج بها لرجال أجانب ولا تكن من ورائها فتنة لأحد الأجانب فذلك لا بأس به، بل يستحب للمرأة ذلك مع الزوج ما لم تكن تلك المساحيق مضرة، وذلك لقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم ويشاركهم فيها غيرهم، لكن يوم القيامة صافية خالصة لأهل الإيمان دون غيرهم خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، هذا المستند. وثانيا عن الرموش الصناعية اتقاؤها أو لا، لأن بل قال البعض إن اتقاؤها ألزم، ذلك لأنها داخلة في الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة، داخلة في الوصل من باب من الأبواب، وإن كان الوصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا على وصل الشعر شعر الرأس، لكن لم يكن عندهم هذه المحدثات من الأمور، إلا أن بعض معاصرين الحق بالوصل وله وجه، فالأقل أقل الأحوال الكراهية، والله أعلم. أما عن عورة المرأة مع المرأة فما يظهر منها غالبا قيل مواطن الوضوء كالساقين والذراعين كالرجلين وما فوقها شيئا ما كالساقين والذراعين ونحو ذلك والشعر ونحو ذلك. ومن العلماء من قال من السرة إلى الركبة هي عورة المرأة على المرأة، وقيد بعضهم ما لم تحدث بذلك فتنة، فإذا حدثت فتنة بشيء من ذلك فهي داخلة في الفساد، وربي قال والله لا يحب الفساد. أما خروج المرأة للترفيه وقضاء بعض حوائجها فلا بأس بذلك إذا كانت أماكن الترفيه موقرة بعيدة عن الفتن بعيدة عن المحرمات والمعاصي. أما عن الصبغة السوداء ففي شأنها للرجال خلاف، وإن كان الأحوط للرجال تركها، أما في شأن النساء فلا أرى مانعا للنساء من ذلك، وذلك لأن النساء اختصصن بالزينة، إذ الله قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ولأن هناك ما هو أشد في التحريم وهو الذهب حرم على الرجال ومع ذلك أبيح للنساء، وكذلك الحرير حرم على الرجال ومع ذلك أبيح للنساء. أما الطرحة التي تلبسها المرأة في أوساط النساء عند الزفاف فلا أعلم منها مانعا، وهي داخلة في الزينة المباحة، ولا تقصد فاعلتها في هذه الأزمان تشبها بكفار أو بيهود أو بنصارى، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ليه هذا الشيخ سمحت؟
تفضل.
أول سؤال، أنا مريض مرض صرع، عندي كهرباء في المخ.
طهور إن شاء الله.
ماشي. بطلع باستمرار بالمرات انتظاري. بطلعها كده وأنا أحس بأنا أقول إيه بس مش قادر أمسك نفسي.
أعاد اللفظة لأنه سينبني عليها حكم.
قلت لها انتظاري.
أيوه لا، أنا أريد اللفظة الأخيرة. أنت تدري ما تقول لكنك اصبر. أنت تدري ما تقول لكنك لا تستطيع منع نفسك، هكذا تصف نفسك؟
أيوة نعم صح.
إذن طلاقك لا يقع بهذا التوصيف. وما عندك؟
الثاني، أنا جات لي رؤية في المنام إن أنا في قلب الكعبة المنطوبة.
نعم؟
جات لي رؤية في المنام.
الرؤية بأبوها آخر وجوها آخر.
ماشي. طب السؤال الثالث لو سمحت. أنا ليا 5 أخوات بنات وأنا الوحيد على أمي، فهي مريضة. أنا بحميها ومسؤول عنها، فهل حرام إن أنا أحميها؟
طب أخواتك البنات لماذا لا يقومون بهذه المهمة؟
مش فاضيين.
دعهم يفضون ويفرغون من وقتهن لها.
مش فاضيين يا شيخ خالص، حتى أمي معايا جنب هي مش فاضيين خالص.
أقول إذا كان هناك سبيل كي تستأجر لها امرأة تنظفها، إذا كان هناك سبيل كي تأتي أخواتك لزاما أن يكون، إن لم يكن شيء من ذلك وكان اضطرار فغض بصرك قدر الاستطاعة عن المحرمات، غفر الله لنا ولك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
سؤالين يا شيخ.
اتفضل اسأل.
ما هي مشروعية كلمة تقبل الله التي يقول المصلين لبعضهم بعد قضاء الصلاة؟
أعد السؤال.
مشروعية كلمة تقبل الله التي يقول المصلين لبعضهم بعد قضاء الصلاة.
ثاني.
إنسان لم يكن يصلي وأفطر أشهر عديدة من رمضان، كيف يقضي ذلك؟
لم يكن يصلي فأفطر. سؤال آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالذي يفعله العامة من قول بعضهم لبعض أن يقضي الصلوات تقبل الله لم يرد فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن شخص لم يكن يصلي فأفطر أياما من رمضان، عليه إعادة الصلاة وإعادة الصيام عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء عليه إعادة الصلاة على الحالة المتيسرة، وعليه إعادة الصيام على الحالة المتيسرة أيضا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، كيف الحال الشيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيك الشيخ. معيش معيش، أنا عاوز نصيحة للناس اللي تأخروا عندهم الإنجاب، يعني بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلنعلم جميعا أن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فعلينا إذن أن نوقن تمام اليقين أن الله سبحانه بيده خزائن كل شيء، هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وكذلك كما قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فاستقرار الجنين في الرحم أو إجهاض المرأة ونزول الجنين منها كل ذلك مقدر أيضا. قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فأيضا استقرار الجنين من طرحه وخروجه في غير موعده أو في موعده كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا ذلك لازمنا أن نتجه إلى الله داعين راجين مستعينين مضطرين ملجئين، ندعوه خوفا وطمعا، ندعوه رغبة ورهبة، نختار أوقات الدعاء ومواطن الدعاء التي يستجاب فيها، ونكثر من الدعاء ونكثر ونكثر، ونحن دوما في عبادة ما دمنا ندعو ربنا، فإنا في عبادة سواء أعجلت لنا دعوتنا أم تأخرت الإجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. فأكثر من الدعاء، وأكثري من الدعاء يا أمة الله، وإن عجز الأطباء وإن أعلنوا عن عجزهم وأعلنوا تمام الإعلان أنك لن تنجبي أنك لن تنجبي، فعندنا رب يجيب الدعاء، ربنا يجيب المضطر إذا دعا. فقولي ما قاله الخليل، إن الخليل إبراهيم عليه السلام لم يرزق بالولد إلا بعد زمن طويل من حياته، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فكان يدعو، وكما كان يدعو فكان زكريا أيضا يدعو، يقول رب هب لي من لدنك وليا، رب هب لي من لدنك وليا. إبراهيم كان يدعو رب هب لي من الصالحين، زكريا عليهما السلام كان يدعو رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالتجئ إلى الله وأحسن السؤال وتخفف من المعاصي واستغفر الله، وإن شاء الله ربي يجيبك، وإن قدر الله ولم ترزق فأنت لا تدري أفي الذرية نفع أم ليس فيها نفع، إذ الله قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبوي طغيانا وكفرا. وقد قال تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا الآيات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة حضرتك، أنا عندي سؤالين. أول سؤال، أنا عارفة طبعا الربا والقروض والحاجات دي حرام، بس يعني في حاجة استثناءات أو حاجة زي كده، لو الواحد مثلا ما فيش خالص عنده أي حاجة ممكن ياخد قرض؟
كيف يعني؟ لما تريدين أن تقترضي؟
حضرتك أنا أولا أنا تعبانة وحتى ما عنديش فلوس أكشف، وساكنة في بيت ما فيهوش عفش.
العفش يصبر عليه.
اي ماشي،
العفش يصبر عليه. ما السؤال الآخر؟
يعني جوزي مش شغال وعيان، وأنا الشغل الوحيد اللي بعرف أعملها شغلة الكوافير، وبرضو قالوا لي حرام، وأخدت محل ومش عارفة أكمله لأن ما فيش فلوس. برضو إحنا كان معنا فلوس وبعدين حصلت لنا أزمة كده وخسرناها. يعني
هل أستطيع أن أقول أو تستطيع أن تقولي إنكم جياع؟
والله أنا حتى الأكل والشرب أنا يعني كل الفلوس اللي بتبقى معايا ببقى سلفاها من حد واخدها من حد كده يعني.
طب أنا عايز أسأل سؤال بلا حرج.
تفضل.
لأن الأمور تقاس على بعضها يعني.
تفضل.
والضرورات تقاس على بعضها، لأن الربا كبيرة والفاحشة كبيرة. هل هذه الضرورات تلقيك أن تفعلي محرما؟
ما أنا ما عنديش حل.
لا أنا بسأل سؤال محرما آخر.
لا لو مت طبعا عمري ما هعمل.
الحمد لله
محرمة.
الحمد لله. فبالله لا تلجئ إلى الربا، لأن النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا. فبارك الله فيك، قدر الاستطاع ابتعدي تمام البعد عن هذا، وإن كان ثم إخوان صالحون يستطيعون مساعدتك فأنت مصرف.
والله أنا حاولت كتير يعني.
أنت مصرف من مصارف الزكوات بهذه الطريقة، أسأل الله أن يهيئ لك خير. السلام عليكم. لا تلجئي للربا إلا عند الضرورة القصوى، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
عايز أكلم الشيخ بإذن حضرتك.
اتفضل معك.
أي شيخ. الشيخ بإذن حضرتك، أنا كنت تزوجت زوجتي إن شاء الله يعني من 5 سنين فاتوا، وهي ما كانتش ملتزمة ولا كنت أنا ملتزم يعني، فأنا فضل علي أن التزم، وهي يعني بعد معافرة كبيرة جدا لفت النقاب والحمد لله، ولكن هي بتقول لي يعني لا زالت هي يعني حاسة تمشي في الطريق، فتقول لي لا أنا بالنسبة لي انا اخر كده هو لبست النقاب وفعلا كده، انما لا بتاعت
يعني. انت ماذا تريد منها؟
نعم.
ماذا تريد منها بعد ان لبست النقاب؟
يعني يا شيخ هي بتقول لي انا ما اقدرش التزم
يعني ماذا تريد منها؟ اسمع كلامي.
شيخ بتقول لي انا مثلا اتفرج على افلام، سيبني اتفرج على افلام، سيبني اعمل اي حاجه تانية يعني، الحاجات اللي في البيت اتفرج على فيلم، تسمع اغاني
يعني. افلام محرمه؟
نعم يا شيخ.
لا تطيعها في ذلك، فانت مسؤول. نعم. عن رايتك.
نعم. هي بتقول لي طيب انا ممكن اقول لك مش هعمل حاجه، ولما تمشي اجيب انا الافلام.
ولو امامك لا تقر شيئا.
نعم.
ابتعد تماما عن اي شيء يغضب الله، وان شاء الله اسال الله ان يؤلف بينكم على طاعته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال عن شم النسيم. شم النسيم ليس من أعياد المسلمين، ولا يحل لنا أن نشارك في الاحتفال بشم النسيم، عيد من أعياد الكفار. أما نحن كمسلمين لنا عيدان، الفطر والأضحى، والجمعة باعتبار عوده واجتماع المسلمين فيه. ولا يخفى عليكم أن الذي شرع الأعياد هو الله، قال تعالى في كتابه الكريم: لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يلعبون في يوم وسأل: ما هذا اليوم؟ قال: يوم عيد لليهود. قال: إن الله أبدلكم خيرا منه، الفطر والأضحى. فيا مسلم لا تشارك في أي عيد من أعياد الكفار أيا كان شأنهم وأيا كان أمرهم. ثم الحذر الحذر من هذا الاختلاط المزري الذي يكون في هذه الأيام. فبارك الله فيك، احرص على دينك وغيرتك وشهامتك وبناتك، فلا تتركن يخرجن في هذا اليوم مع الشباب ويتسكعن في الطرقات ويتسكعن في الأماكن المحرمة. أنت مسؤول عن رعيتك يا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله سؤال.
هاتي.
أريد أن أسألك عن التسويق الشبكي، ما يسمى الكوست نت.
أنصحك بالبعد عن هذا، فإنه مشوب بأمور كثيرة إن لم أقل محرمة فعلى الأقل فيه شبهات كثيرة، ويجب أن تكون السلع التي تسوقها معلومة لدى المشترين، ويجب أن تكون ناصحا للمسلمين خلال التسويق الشبكي هذا. أنصحك الآن نصيحة إجمالية بالبعد عن هذا، سلم الله لنا ولك أمر ديننا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت كلمتك قبل كده بخصوص طلب العلم، فحضرتك كلمتني واديتني دافع، لكن يا شيخ انا احتاج منك انت ترسم لي خريطه ازاي ابدا يا شيخ، على الرغم ان انا ببدا من الصفر وسني 24 سنه ومفيش حد بالقرب مني من رجال العلم. فيا شيخ يا ريت ترسم لي طريقه مفصله بذلك يا شيخ.
ما استطيع في هذا المكان الا انني انصح بكتاب الله، احفظ منه قدر الاستطاعه واقرا من تفسير ميسر له كتفسير الشيخ الجزائري حفظه الله تعالى، وأيضا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تفسير يسيرة. إن ترقيت شيئا ما فهناك كتاب صحيح تفسير ابن كثير، إن ترقيت شيئا ما فلنا معك أمر. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليها اهتماما، يا سنة نبيك، وقول نبيك وحي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأقرأ في الأربعين النووية: إذا ترقيت شيئا ما ففي رياض الصالحين، إن ترقيت شيئا ما ففي صحيح مسلم، إن ترقيت شيئا ما ففي البخاري. بهذا الترتيب اقرأ كذلك في كتب العقيدة، ككتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ككتاب الأصول الثلاثة، هذه الكتيبات التي تستفيد منها في توحيدك. اقرأ في كتاب من الأذكار كي تحفظ عددا من الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر الله بها على الوجه الصحيح الذي كان النبي به يذكر. ولكتاب في هذا الصدد اسمه الصحيح المسند نذكر اليوم والليلة. كذلك اقرأ شيئا في الرقاق، الأمور التي تحدث رقة في القلب كقصص الأنبياء عليهم السلام ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
وعليكم السلام. أنا من العراق.
يا أهلا بكم.
عندي سؤال شيخ.
سالي تفضلي.
أنا كنت يعني ما عندي أطفال 12 سنة.
نعم.
يعني بقيت بدون أطفال 12 سنة. فقلت يعني إذا أعطاني ولد أو بنت أذبح لوجه الله.
بالله أعيدي السؤال لو سمحتي. أعيدي السؤال.
يعني أنا نذرت.
نعم.
يعني أنا نذرت لوجه الله تعالى إذا أعطاني ولد أو بنت، يعني بقيت 12 سنة بدون أطفال.
نظرت نظرة لله إذا رزقك ولدا أو بنتا. أيوة.
فبقيت 15 سنة عن ما ضحيت.
أي.
يعني فأشني من ضحيت طعمت أطفالي وأنا أكلت منهم.
يعني
عشان يعني ما أعرف
أنا عاد. أنا فهمت السؤال الآن.
يعني هل جاز أطعمت أطفالي وأكلت منه أنا هم؟ أنا أكلت منه؟
اصبري معي. اصبري على سأشرح لك ما فهمته. أنت نظرت نظرا. إن رزقك الله بولد ستذبحين ذبيحة
يعني والحمد لله طالي الله بنات
إذا رزقك الله ولد
يعني معسورة يعني
اصبري يا ولد
يعني أني أشتري الذبيحة
يا أختي
فمن أشتريتها يعني أطعمت أطفالي وأشتري ثانيها منها يعني أكلنا منها من البيت
طيب اصبري معي اصبري معي اصبري معي الأخت
نعم
نظرت نظرا إن رزقها الله بذرية أولاد أو بنات ستذبح ذبيحة فبعد زمن طويل شيئا ما ذبحت الذبيحة ولكنها أطعمت أولادها من تلك الذبيحة هل يجوز لها ما صنعت من إطعام أولادها جزءا من الذبيحة أم لا هذا الذي فهمته من سؤالها أقول بالله التوفيق إن كنت نذرت وقيدت النذر فقلت في النذر لأذبحن ذبيحة للفقراء لم يجز لك أن تأكلي أنت وأبنائك منها إلا إذا كنتم فقراء أما إذا قلت لله علي أن أذبح ذبيحة ولم تحددي فقراء من غيرهم جاز لك أن تأكلي منها وأن تتصدقي منها والله أعلم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
يا شيخ مصطفى
نعم نعم
والله يا شيخ مصطفى انا حلفت على مراتي هي على عقد الطلاق
ماذا قلت
قلت لها يعني هي كانت عاوزه تروح مشوار وانا قلت لها ما تروحيش ما تروحيش
وبعد
قلت لها عليها الطلاق انت ما تروحي وبعد كده بعد 4 ساعات خدت أنا وروحت رايح المشوار ده
وأنت تقصد أثناء الحلف أنها لا تذهب مطلقا أو لا تذهب بمفردها على كل
هي كانت عاوزة تروح معانا
يا أخي أنت كنت تقصد باليمين أن لا تذهب بمفردها أو لا تذهب وأنت معها مطلقا لا تذهب
يعني قلت انا قلت
يعني
قلت انا ما
تروحيش
معاه مش
هنروح
وخالص
طيب اذا عليك الان كفاره يمين لانني اختار من اراء اهل العلم والفضل القول القائل بان اليمين بالطلاق او الطلاق المعلق شانهما واحد وتكفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين ولا تحتسب عليك تطليقه وفقك الله السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
يا شيخ لا أبغى الشيخ لا تتكلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
جزاك الله خير يا شيخ عندي 3 أسئلة لو سمحت
وياك تفضل
السؤال الأول يا شيخ أنا ولدي متقدم ولدي كان متقدم لبنت أخ واشترى الشبكة وبعض الهدايا وبعدين لبعض التصرفات منها مع أخواته وصلحت إنها يعني كانت عاوزة تنهي الخطبة هذه ترجع عنها ولكن عمها لأنه في حالة قصيدة بينها وبينهم عمها قال لها لا ورجعها يعني شوية كده ولكن ابني يعني ذهب في هذا الأمر وخلاص يبغى يسيبها له الحق إن يرجع الشبكة ولا ما له الحق هذا السؤال الأول السؤال الثاني عندي ولد سنه 17 سنة في مراحل التعليم وأنا أنفق عليه وهو معي وكثيرا ما يتأخر عن الصلاة وكثير يعني ما يعني من التصرفات غير لائقة مع والدته ومعي أحيانا ف فهل إذا تأخر عن الصلاة أو ما حضر الجماعة؟ أنا أسأل عنه، لا ما زلت أنا أنفق عليه، ولكن من 17 سنة بارغ وتحت إمرأتي حتى الآن في التعليم. هل أنا أسأل عنه في إهمال الصلاة؟ على السؤال الثاني. أما السؤال الثالث بتكلم، أنا كنت في الجيش في عام في الستينات وأوائل السبعينات، وكان أحد السائقين وهو ماشي في الوحدة داس على كلب فكسر الجزء الخلفي منه كله، نصف الكلب كسر وما بقى منه إلا رأسه، وظل طبعا كان يشرف على الموت وكان يتألم ألم شديد. فأنا يعني تخيلت أن أخذ عليه لقتله حتى أريحه من الألام، لأن طبعا السائق داس عليه وما حد حيدور عليه ويتروخ يعني. فشفت حجر كبير وألقيته على رأسي حتى إيه أنهيت عليه حتى يتخلص من الموت، فهل علي يتخلص من الألم؟ فهل علي إثم في هذا؟ جزاك الله كل خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السؤال الأول عن خاطب قدم شبكة وهدايا ثم ترك مخطوبته، والترك من تلقائه. أقول بالله التوفيق، الشبكة تختلف من بلاد إلى بلاد في كنهها وتوصيفها، ففي بلادنا مصر الشبكة معتبرة من الصداق بدليل الاتفاق عليها، ولو كانت هدية محضة ما اتفق عليها، فالشبكة في بلادنا مصر من الصداق. الصداق إذا كانت المرأة معقود عليها لها نصفه، وهذه ليست معقود عليها، فلابنك أن يسترد الشبكة كاملة، لكن إذا كان أهل الفتاة غرموا غرامات أو تضرروا بأضرار جاز لهم أن يقتطعوا من الشبكة قدر الغرامات التي غرموها، فإن كانوا تكلفوا لكم حفلة خطوبة أو نحو ذلك لهم كحكم والله أعلم أن يخصموا من الشبكة قدر الضرر الذي لحق بهم ما دام الترك من قبلكم أنتم. أما عن سائر الهدايا المستهلكة فليس لكم فيها حق، ليس لكم فيها حق، والنبي قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، والعلماء لهم في مثل هذا قولان، قول بالتحريم وقول الإمام أحمد، قول آخر بالكراهة، لكن لا أرضى لك مثل السوء والله أعلم. فالهدايا المستهلكة الأخرى فلا ترجع فيها، بارك الله فيكم. أما عن ابنك الذي بلغ من العمر 17 عاما وأمره بالصلاة أصبح شاقا عليك ويحدث مشاكل عظيمة بينك وبينه، فنحن نختار أخف الأضرار ولست بآثم، ولكن انظر إلى الصالح وحاول التذكير بالله في وقت فيه النفس هادئة والنفس مقبلة، والله المستعان، وأكثر من الدعاء له بالصلاح والله أعلم. أما عن الكلب الذي كسر السائق جسمه الأخير ولم تبق إلا رأسه وسائر الجسم مهشم وهو يتألم، وصنعت الذي صنعت من ضربه بحجر على رأسه، فطبعا ليست عليك دية، لكن جانبت ما ينبغي أن يكون، فإن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأراك قتلته قتلة شديدة، لكن لنيتك أنك فعلت ذلك كي يستريح، فأسأل الله ألا يعاقبك بشيء من ذلك، وعلى كل أتبع السيئة الحسنة تمحها، وإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. السلام عليكم.
شيخ.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ، خليك تسمعني؟
الحمد لله اسمعك.
أشهد الله شيخ أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ بعيد حضرتك، أنا كان عندي زوجتي يعني بيني وبينها مشاكل بقى دلوقتي 5 سنين تمام، وأنا عندي طفلين منها تمام، وأنا يعني حاليا بصراحة طلقتها مرتين وفاضل طلقة واحدة تمام، وأنا كنت عرضت عليها يعني عشان خاطر أمسك عليها وأطلق عليها وعلى أولادي إن أنا أتجوز عليها، ولكن قالت لي إذا تزوجت عليا أنت تطلقني، أنا ما أقبلش حاجة زي كده، هو لأن في مشاكل بينها وبينها في موضوع يعني القوامة، كل ما أقول أعملي حاجة لأ لأ.
يا أخي أخي يعني يا أخي أرجوك أرجوك رجاء لله
نعم
ألا تذكر زوجتك بسوء أمام المسلمين.
نعم
هذه قضية بينك وبينها.
نعم
وكان من اللائق
نعم
أن تسأل سؤالا معمما فيه، تقول ما حكم الزوجة التي من شأنها كذا وكذا.
نعم
أما أننا نسمح لك
نعم
تطعن في أرض زوجتك أمامنا أو تصفها بأنها ناشز أمامنا،
نعم
لا والله لا نحب لك أن تأسم.
نعم
أن الإثم سيعود عليك أنت، وأنت لا ترضى أن تقول زوجتك عنك أمام المسلمين كلهم زوجي بخيل زوجي ظالم، أنت لا ترضى. فلا عرض يحترم، عرض في سؤالك، اسأل سؤالا عاما، ما الحكم في امرأة تصنع كذا وكذا مع زوجها كما هو هدي محمد، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا.
متأسف شيخ ده نقص علمي عندي،
استسمحها.
نعم
اتفضل.
طيب بالنسبة للشيخ لإجابة سؤالي ماذا أفعل يعني؟
أنا ما سمعت سؤالك.
نعم بالنسبة أنا بقول إن هي حاليا أنا مطلقها مرتين وفضل لها طلقة واحدة عندي، ومن المشاكل اللي بيننا أنا عرضت عليها إن أنا أتزوج عليها عشان خاطر يعني أقدر يعني أمسك عليها، وما طلقهاش الطلقة الأخيرة إن هي تملي يعني لا إذا تزوجت أنا مش
طيب
عايزاك يعني.
طيب ما السؤال؟
السؤال هل إذا أنا تزوجت عليها وهي طلبت الطلاق في هذا الحال هل أنا مثلا يعني ليها ذنب في هذا الأمر؟
لا ما عليكش ذنب، بس ستكون قضية تنظر هل هي مختلعة أم لا حق المطلقة أم في طلاق للضرر، حينئذ سيتدخل قوم يسمعون منك ومنها، إذا أردتم أهل صلاح يدخلون بينكما يستمعون منك ومنها، فهذا حسن. السلام عليكم.
جزاك الله خير يا شيخ.
السلام عليكم. السلام عليكم. أظن أن الوقت قد انتهى، فبين يدي الانتهاء أقول مستعينا بالله ما كان من فضل في هذا المجلس فلله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القنوات، وأن يعينهم على أداء رسالتهم التي أوجبها الله عليهم والتي تقلدوها نصرة لدينهم، فأسأل الله أن يحفظهم والعاملين معهم والدعاة في هذه القنوات والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. أهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على الوحيين، على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك فهمهما وطريقهما بفهم جيد. علينا بكتاب الله، فهو كتاب مبارك دوما، إذا قرأته يا عبد الله تثاب عند قراءته، إذا استمعت إليه تثاب عند استماعه وترحم، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا تدبرته خرجت بجميل الفوائد جميل المنافع، إذا تعلمته فأنت ممن قال فيهم النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذا تعلمت وعلمت تدخل به في عذاب الربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهكذا فهو لنا بصائر هو لنا نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فكتاب الله هنيئا لمن حمله، هنيئا لمن تعلمه وعلمه ودعا إليه وعمل به. سنة رسول الله لا تنسوها، فرسولكم رسولكم الأمين محمد قد قال: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نور الوحيين، نور الوحيين لا تفارقوه، لا تغادروه، لا تتركوه. ذكر الله ليكن منكم دائما وأبدا على بال، فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بذكر الله يذكركم الله، وتلك أجل منفعة وأجل فضيلة للذكر، أننا إذا ذكرنا الله ذكرنا الله تبارك وتعالى. ذكر الله يرفعنا الله به درجات، يكتب الله لنا به الأجر العظيم. قلوبنا تطمئن بالذكر، أبداننا تقوى من فضل الله، أمراض تدفع عنا وبلايا، ألسنتنا ترطب بذكر الله، صحائفنا تنور بذكر الله، درجاتنا ترتفع بذكر الله، شياطين تخنس عنا بذكر الله، ندخل حصنا حصينا بذكر الله، ملائكة تتنزل، سكينة تغشى، رحمات تتنزل، كل ذلك بذكر الله. فضلا عن سمعنا وطاعتنا لله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب البشير النذير الهادي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإقرارا بالفضل والجميل والمعروف لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فصلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، لا تنسوا الاستغفار، بيختموا الأعمال، بيختموا الأعمال، وخللوا الأعمال، بترتفع درجاتكم، تنور قلوبكم، تنور صحائفكم، تحط عنكم الخطايا، تدفع البلايا والنقم، تستدر الأرزاق والنعم، كل ذلك بالاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.